الحجارية ليس فيها كبر ولا حتى الكراهة ولا الكراهة ولا فيها كراهة، وقد تكون مستحبة إذا أدت إلى حسن الوسائل وإلى ربط العلائق وإلى طول المودة وإلى تآلف المسلمين وتعارفهم وإلى عدم القطيعة وهكذا، لأنها مما يتشوف إليه الإسلام ومن مقاصد الإسلام ومن أخلاق المسلمين، وكل ما يحقق أخلاق الإسلام ويعمقها ويركزها وينميها ويروجها بين المسلمين فهو جزء منه. إذا يصح تكون مستحبة إسحاد. يعني إيه؟ يعني المسألة مش بما يتصور هؤلاء الإخوة، يجب أن يأتونا ليناقشون، يأتونا ليناقشون، هذا هو المطلوب. يجي الواحد يناقش عشان ما يقولش علي إن أنا جبان، وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزاع. أنا مش هربان من القاهرة لأنها تعد بالعلماء وجاي اسكندرية لأنها فات علماء، لا، ده أنا هربان من طرق أبواب العلماء لبابي، لأني أنا بدرس في معهد التدريب وزارة الأوقاف، عندي 48 عالم من وعاظ القطر المصري، حتى اسكندرية تبعت كل شهر 2 علماء من خطراء المذاكر، وكل محافظة تبعت 2، أنا بديرهم السنة في مجمع البحوث الإسلامية، بحاضرهم، بحاضر أئمة المساجد المدربين دول في فترة التدريب، بديهم محاضرة وكل شهر بيجي فوق شكل، كل شهر بيجي فوق شكل، وبديهم علم السنة، أنا المتولي علم السنة في معهد التدريب بتاع وزارة الأوقاف، فأنا مش هربان وجاي الأرض واسعة فتيحة مفيهاش ولا، وعندي إجابة على الأسئلة اللي بتوجه إلي من الإذاعة، وأحيانا كثيرة بهرب منها، وبكرة عندي تسجيل الصبح الساعة 9، يعني لازم أكون بايت في مصر عشان أكون الصبح الساعة 9 بسجل الإفتاءات أو الفتاوى الأجوبة اللي أنا بجاوب عليها. فما فيش خلل جبانه أرضي، خلل جبانه أرضي الإيابي، وعندي معهد الدعوة في المعادي، وعندي معهد الدعوة في مسجد الإسلام في شبرا في مكة القاهرة، وعندي كل دية، وعندي 3 أيام كل أسبوع في بيت الملاي تابع لسفارة ماليزيا، ده دروس تحت إشراف الحكومة الماليزية في علم السنة وفي قواعد الفقه 3 أيام في الأسبوع، وبعضكم حضر هذه الدروس وكان يواظب عليها في بيت الملاي في ميدان عبد الباسط بالقاهرة، ودي تابع للسفارة الماليزية مكتوب عليه سفارة ماليزيا. يعني أنا مش ما عنديش وقت حتى اجي اسكندرية، يعني انا الوقت الذي اقتطع لمجيء اسكندرية على حساب افاق اخرى وساحات اخرى ومجالات عمل اخرى وميادين اخرى، فما يسألش علي كده، يعني خصوصا من اولاد صغار زي ابن ابني زي اولاد اولادي، يعني انا عندي اولادي مدرسين في جامعة، فاما يبقى ولد زي ده لسه ما خلصت تعليمه العالي يبقى يعتبر ابن ابني، يعني انا اجد له، فلما يقول لي استشهد بيت الشعر ده في سرير اذاعة او سرير بيسجله، واذا ما خلى الجبان بارض طلب الطعن وحده والنزالة، دي مش محلها، قال ايه مش محلها، يعني مش من الادب، يعني يقال له يا ابني يعني يجب ان تحافظ على كرامة والديك فتظهر مع الناس الادب حتى لا يتهموا أبويك بالإهمال في تربيته، فلازم إيه يحافظ على كرامة أبويه لأنه لسه صغير، لأنه كل ما يكون مؤدب مع الناس الكبار كل ده ما يؤدي إلى توقير أبويه والدعاء لهما بالتوفيق إن كانوا أحياء وبالرحمة إن كانوا أموات، لكن لما يسيء ويتطاول إلى هذا الحد ده يخلي الناس يتهموا الأبوين بالتقصير في جانب التربية، خصوصا التربية الإسلامية التي تأمر بالتوقير وتأمر بأن يلزم الإنسان حده، أنت ليس طالب علم، حتى واضح من كلامك في الشريط واضح أنك لازلت محدود الأفق في جانب العلم، أنت تقرأ من ورق مكتوب ومع ذلك تلحن وتخطئ في اللحن، وتقرأ من ورق مكتوب ولا تحسن الاختيار، وتقرأ من ورق مكتوب وتؤتي لنفسك الحق في أن تقول كلاما على لغة العلماء على سبيل التمثيل، يعني تمثل كلام العلماء، فأنت لازلت بتحبه زي الطفل الصغير لما يقلد الكبار في كلامهم، شوفهم بيتكلموا ازاي وبينطقوا ازاي وبينطق زيهم، فأنت لازلت تقلد الكبار. فيجب أن تعرف أن كثر التقليد ينسيك الحقيقة الراهنة التي أنت عليها، وهي حداثة السن ومحدودية علمك، وأنك لازلت يعني عمرك كله قعدت تقرأ في الكتب كم سنة تقرأ في الكتب. إذا كنت قرأت كتابا واحدا من الكتب مرة فمضروب عندي أنا في 50 مرة، أبقى أنا قرأت 50 مرة، لأن المعدل القراءة بيني وبينك 50 مرة. أنا أقرأ وأحفظ، أنا تعلمت الهجاء في البخاري وأنا عمري 7 سنين تعلمت الهجاء في البخاري هنا في اسكندرية، فيعني لما يبقى عمري 70 سنة يبقى شوف أنا إيه اللي قريته. أنا لو جبت اللي صنفته مؤلفاتي ووضعتها أمامك وكدستها أمامك وجئت أنت بكل ما قرأته في حياتك لتقول ما ألفته ما قرأته أنت، يعني كل اللي انت قريته في حياتك كتبك كلها اللي انت قريته، وهات مؤلفاتي اللي انا ألفتها. لا، لو جبت مؤلفاتي وجبت فتاواي وجبت مقالاتي وجبت آثار الأدبية وجبت ما كتبته في وادي النيل يوميا وما كنت محرم فيها في اسكندرية هنا 35 وكنت أكتب صفحة كاملة كل أسبوع، لو جبت كل ما كتبته لا ضرب ما قرأته أنت في عصر من أجل أن نساوي كما وكيف ما ألفته أنت، يعني بس ما ألفته مش ما قرأته، حتى تضع نفسك إلى جانبي وتقول أنا ده مش لاقي وتجمله حد وصبرنا عليه كتير. لا، عيب الكلام، لأن أنا قلت لك لو كنت أنت مثقفا وعلى شيء من العلم على الأقل كنت تعرف مكانتي العلمي وكنت تعرف مؤلفاتي ومصنفاتي وتنظر فيها وتحكم عليها، لأن هذا هو مفتاحي، هذا هو المفتاح الذي يستبين لك منه إن كنت أنا جبانا أو شجاعا، وإن كنت عالما أو مدعيا، وإن كنت محسوبا على المشايخ أو أنا أصيل فيه. يعني لازم تقرأ، اقرأ ما ألفت وما صنفت وما كتبت، لكن كونك تيجي لمجرد ان بلغت عني ان انا بحل التصوير وان واحد صورني وانا قاعد وتنزل فيا الناس دي هريم الهريه دي ليه يا ابني؟ ليه؟ الله يرضى عليك. ربنا سبحانه وتعالى يعصم ألسنتنا من الجلل ويقوم مناهجنا وطرقنا، ولا يحسبن احد ان مذهبا او منهجا استهواه وطار به شعاعا هو الهداية التامة وما رواه ضلال. يجب أن يقع قر في نفسه أنه على صواب يحتمل أن يكون خطأ، وأن غيره على خطأ يحتمل أن يكون صوابا، حتى تتقارب وجهات النظر، لأنه يحتمل أن أكون أنا في نظره على خطأ ويأتي اليوم الذي يأتيني ويعتذر لي ويقول أنت كنت على صواب، يحتمل. فالإنسان لازم يترك لنفسه فرصة علشان التراجع عما قال حتى لا يمضي هكذا جافا خشنا غليظا، لأن الرسول عليه الصلاة يمثل المؤمن، مثل المؤمن كقامة الزرع من حيث أتتها الريح وكفأتها، وكذلك المؤمن يطفئ بالبلاء، ومثل المنافق مثل الأرض صماء معتدلة حتى يقسمها الله تعالى إذا شاء، هكذا يقول رسول الله. فدي ليست أخلاق المؤمنين وإنما هي أخلاق المنافقين، هذه الغلظة وهذه القسوة وهذا التصلب وهذا التشدد في الباطل وهذا الدفاع عن قضية قاصرة، كل هذا يجعل صاحبه كالأرض حتى تقوم. فلا بد أن يكون هناك أدب الحوار وأدب المناقشة، ويعتبر إن رأيه هو على صواب خير، يحتمل أن يكون رأيي خطأ ورأي خصمي هذا صواب، ولكن إلى الآن أنا رأيي صواب، ده موقف موقفك بالنسبة لي انه انا على خطأ، هذا الشيخ على خطأ، يحتمل ان يكون مصيبة، ولكن لازلت الى الان تقول انه مخطئ وانا على الصواب. يبقى في الحالة دي في احتمال انه نتقارب مع بعض، لان هذا هو ادب الحوار وادب المناظرة عند المسلمين، ان يكون الانسان يرى رأيه صواب ولكن يحتمل الخطأ، ويرى رأي خصمه خطأ لكن يحتمل ان يكون صواب. هكذا، لانه في فرق بين الرأي الاجتهادي وبين العقيدة. العقيدة والوحدانية هذه لا تختلف فيها لا آراء ولا أقوال ولا حاجة، لأن في الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا شيء لا شك فيه، لكن ما عدا هذا كله أمور اجتهادية، والكلام والنصوص فيها حمالة الأرض. فليس للإنسان أن يتفحم وجها من وجوهها وجانبا من جوانبها فيعتنقه دينا ويعلنه حربا على الناس وإذا لم يؤمن به فقط، ليس هذا ممكن. نعم. لا يكيد، لا لن أرد، لا مش هرد خالص. قبلت نصيحتك، مش انت عايز توصل النصيحة دي؟ لا معلش، ما انا قلت لك وعدتك ان انا مش هاخد كل اسبوع، وانا بقى مش زي كل اسبوع، مش زي انا كل اسبوع، لا يعني انت اخت الاخر من انا بقى كل اسبوع، انا مش زي انا بقى كل خمس جرين ومعرفين كل امها انا فرين ثلاث اخرى
بني دي اللي يتوز مرحول
ثلاث صن من الخلوائل يأتيني هذا الصراع على المحدث وراء الحسن السفيان ومالك القراءة الجزء كتاب على كيف القراءة الجائزة، فاعتبر هذا تحدي واعتبر كان حديث الشيخ. قال أبو عاصم يعني البخاري: سمعت أبا عاصم عن الثوري ومالك أنهما كانا يرون القراءة والسماع جائز، القراءة على الشيخ الاثنين في درجة واحدة. حسن عبد الله بن موسى سفيان قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثنا، يعني إذا قرئ الكتاب على المحدث أن يقول على أصحاب الكتاب حدثنا مع أنه لم يحدث، وإنما قرئ الكتاب عليه. سمعت يقول حدثني وسقط، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحضنان الفعلبة، وحضنان الفعلبة الذي كان وفد قومه من بنيه باع الرسول، وقال أيكم محمد أرشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إني سائلك أمرك أو الله بعثك ناسا، فكلمة الله أتى الله بعثك إلى الناس فهذا جار عادة لتكون جام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عادة اعتبروها مثابة القراءة، فإقرار رسول له فإقرار الشيخ حين يضع عليه كلامه، فاعتبرها عرضا اسمه عرض، فقال ثلاثي عليه ويسعه عبد عرضا عرض عليه، فكأن المتعلق تعود كل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان تصديق النبي له بمثابة إقرار لهذا العرض الذي عرضه. ولما ذهب إلى قومه وبلغهم كان كمن يحمل إجازة من النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه، لأنه كان رسول الله، وكانوا هم قد أوفدوه عنهم، وهذه أيضا إجازة منهم له أن يحمل عنهم العلم ثم يأتيهم ليبلغهم إياه، فيكون هو طريقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أيضا واحتج في القراءة عن علم بحديث الغنان المستعلبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم، هذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر غنان قومه بذلك فأجازوا على هذا السنة. واحتج مالك بالصك، احتج بالصك يعني كان الخليفة يأمر الأمير أمير الحرب
أو أمير القضاء أو أمير الفتوى يأمره بأمر ويبعثه بفتوى. الفتوى ده فيه القرارات التي يأمر بها فيقرأها على الناس. هذا يعد تبليغ من واحد بس عن الإمام مجموعة من الناس. هذا التبليغ يأخذ طريقه توثيق والتصديق وتسليم به. فلا نقول ما حجتك أنه كتب هذا ودليلك عليه، ونطلب منه الداد والاستفسار. فهذا خبر الواحد هو محل التصديق ومحل التسليم من الرسول صلى الله عليه وسلم. بخبر الرجل الذي أخبر قال فتحيق معه وكان واحدا، وخبر الرجل الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقاله فأمر بلالا يؤدي أنصبه وكان المخبر واحدا. وجنب فعلبة حين وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كده وقال فسأله عن فرائد كان حدا فصدقه خط ولم يطلبه منه عدسا يتيه يده. فالإسلام قام تحته على خبر واحد الذي فيه الصدان الفهان العدار والضبط ما دام الذي يخبره عدلا وضبطا يعني نفسه اللي يرويه على سمعه من لا يخط أداؤه عن تحمله فخبرا مقام عليه يسلم. ومن رد هذا الخبر كان فاسقا، ومن رد خبر الواحد كان فاسقا. فحمالك بالصدق وعلى القول يا خلق أخذنا أعلام ويقضى الأسن عليه ويقضى المقرئ فيقول قال رأى نيتان. حدثنا محمد بن سلام الديكندي قال حدثنا محمد بن الحسن بن عمران الكي، وهذا رجل من واق عاسى في أبوه عاسى في خلفه وكان نصي حقه. والأميد هذه قرها رجلا من العدم من مصر رجل مدار رجلان وكنا كفي إلى كده دليل على أن الأرض كلها تحت محاد المسلمين وكان العالم الثاني كله وكان أحد وأجل العالم يروي ريس الحيث الواحد في أسانيدي جميع عالم الإسلام. وهذا دليل على وهم الإسلام وعلى أن إنسان واحدا وأرضا واحدا. انظر الآن هل هي واحد ينتقل من مكان إلى مكان إلا بإجراءات صعبة ولا أن تتحل فترة قامتي ولا عدة مجرمة. انما الاسانيد عندنا وسلفنا في هذه الاسانيد صلوا عليهم سنجوم الارض كلها كانت تلك اللهونه فيها حيث شاءت دون قيود ودود دون سجود. حدثنا محمد بن سلام البي قال حدثنا عن الحسن الواسطي عن عوف بن جميع الاعراج حسن البصري قال لا بقى بالطاعه على العالم. وقال ابو عبدالله البخاري حدثنا عبيد الله وأخبرنا محمد يوسف الفضل وحدثنا محمد إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد محمد البخاري قال حدثنا عبيد الله. فقال أحد هؤلاء يعني الكسهم والأصيل وأبي ذر الهروي بيروي محمد يوسف الفضل محمد يوسف الفضل يروي البخاري عن صاحبه البخاري. في ثلاثة من رواه البخاري يعني حدثنا أخبرنا محمد بن الزرابة وبعدين حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري يعني أخذ الخبر من طريق محمد بن الزرابة وهو رسول البخاري. وسمع أيضا من البخاري يتحدثنا عبيد الله ابن موسى بن باسم عن سفيان قال إذا قرئ إلى المحدث فلا بأس أن يقول حدثنا. قال وسأت أبا عاصم نبيل ومالك وسفيان ألقت على العالم وقراءته سواء القراءة العالم وقراءة العالم سواء قراءة العالم مع العالم مع صناعه حد إجابة قراءته. وبه حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا الليث بن سعد العالم عن سعيد بري وسعيد بري كان يستهدى وما كان مقبوري يعلم يعني ما كان يسم في المقاس فدعي سعيد المري نسبة إلى هرقب حزاء فلم يكن حزاء لا صنع أحيان ولكن لو كان يكفي بكان حزاء فإذا طلبه الناس يدوثوا بكان حزاء فدعي قال حزاء. وقال البخاري لم يحضر حزاء في حضر الله وهو المصوري عن شريك عبد الله أبي نمر أنه سمع عبد بن مالك يقول أنه جلوس أينا نحن مع النبي الله عليه وسلم في المسجد أقل عرض على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم مرتئ بنا ظهرانهم قل ذا الرجل أبيض فقاله الرجل أنا عبد المطلب عندما عبد المطلب قال قد أجبت يعني فأنما يعني أجبت يعني بطق نعم ابن مخرج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت أشدد عليك في المسألة فلا أجد لي في نفسك إني سائل فمح ومشدد على المسألة فلا أجد في نفسك شيئا من الكذب ولا مراضة من الاستفسار فقال له صلى الله عليه وسلم فقال عما بدل فقال رجل أسأل ربك ورب من قبلك يعني من النبيين الله أرسلك إلى الناس كلهم أرسلك إلى الناس كلهم لأن الأنبياء كان النبي يبعث في ناس بقوم خاصة والرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه بعث إلى الناس عامة ومن هنا كان هذا أمرا يستدعي التثبت ويستدعي السؤال والإعادة لأن الرجل علم من أخبار الأولين أن كل نبي يبعث في ناس بقومه خاصة فهل هذا الرجل بعث إلى الناس كافة هذا يستدعي السؤال وهو سؤال حي وقوي جدا فقال الله أنصبك الله أو أسألك بربك فرب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم فالمين بدل من حرف الياء اللهم اللهم يعني يا الله يا رب نعم اللهم نعم قال أنصبك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس أن يصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنصبك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم كل هذا يعرض عليه والرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز على البقاء اللهم نعم نعم هي فيها أن تصوم وفيها أن نصوم فيها تصوم وفيها نصوم فيها رسول يعني فيها التاء وفيها النون فكان عندك النسخة فيها تصوم فيها التاء تزيد فيها رواية تصوم وفيها رواية نصوم يعني تصوم ونقتدي بك يعني تصوم وأنت ونقتدي بك أو تصلي أنت ونقتدي بك ففيها روايتين يعني أنصبك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنصبك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر أخو بني سعد بن بكر ده العرض يسموه إيه يسموه العرض العرض والإجازة أو العرض والموافقة من السيف هذا عرض يعني الحديث أخذ منه المحدثون طريقة العرض العرض على السيف لأن السائل ما كان يسأل رسول الله ورسوله يجيب إنما كان يعرض عليه والرسول عليه السلام كان يجيب بالموافقة فكان يعرض عليه شرع الإسلام ما ليش أخبرني عن شرع الإسلام لا في رواية أخرى مضت فيها أخبرني عن شرع الإسلام ولكن هنا كان يفسر له أحكامها تفسير ويقول له الله أمرك بكذا الله أمرك بكذا فعد هذا عرضا هذا تفسير أرجو تحريك المحارم بالنسبة للمرأة هم من يحرم عليها التزوج بهم، من تحرم عليهم حرمة أبدية، تحرم عليهم تحريما مؤبدا، هم دول المحارم، هو دول اللي يجوز لهم أن يدخلوا بيتها وأن يروها بثياب المهنة، ثياب الشغل بتاع البيت. أما غير هؤلاء لا يكونون محارم، يعني ابن عمها ليس محرما، ابن خالتها ليس محرما، المحارم المحرمين عليها حرمة أبدية. يعني لو أن واحد حتى ابنه عقد على بنت، ابنه عقد على بنت وطلقها، ابنه عقد على بنت وطلقها، خلاص يعني خلاص عقد عليها وطلقها، ما عاد يعني في علاقة بينه وبنت، هذه البنت تكون محرما أو الرجل أبوه محرما لها، يكون أبوه محرما لها إلى الأبد، إلى الأبد. يعني البنت تحرم على الأب بمجرد العقد عليها من ولده، يعني لو ابنه عقد عليها مجرد عقد صارت محرما إلى الأب. يبقى دي لو طلقها لأنه عقد عليها ابنه في يوم من الأيام ولم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها، يبقى دي حرمة مؤبدة. كذلك بالنسبة لأمها، لو أنه الولد مثلا عقد على امرأة والعقد على المرأة لم يصحبه ذكور وطلقها، يجوز له أن يتزوج بنتها، لكن إذا عقد عليها ودخل بها لا يجوز، إذا لم يدخل بها يجوز له أن يتزوج بنتها. فالبنت تحرم بالدخول بالأم، والأم تحرم بمجرد العقد على البنت، يعني مجرد ما يعقد على البنت مجرد العقد تحرم أمها، أما الأم فلا تحرم إلا بالدخول، إذا دخل بها تحرم بالدخول، وإذا لم يدخل بها لا تحرم البنت، يجوز أن يطلقها وتزوج بنتها ما دام لم يدخل بها. المحارم الخال محرم، العم محرم، يعني زوج الأم محرم، بل الأخ في الرضاع محرم، الأب في الرضاع محرم، يعني زوج صاحبة الدم، صاحبة اللبن، زوج صاحبة الصدر، السمع مع ولده على صدر واحد، ده صاحب اللبن، عند الشافعية يعتبر أب صاحب اللبن، يعتبر محرم، يحرم من الرضاع ما يحرم من نفسه. هل يجوز المرأة أن ترضع طفلها أمام والدتها وخالتها؟ أمام والدتها، هي والدتها مال، وهي والدتها تعتبر الثدي بالنسبة للنساء كلها مصعب، الثدي بالنسبة للنساء كلها مصعب، يعني ليست العورة المرأة على المرأة يدخل فيها صدرها، صدرها ليس عورة بالنسبة للمرأة للمرأة، إنما هي بالنسبة للرجل معلش عورة، لكن بالنسبة للمرأة للمرأة لا يعد هذه الأطراف ليست عورة، ولا الصدر ولا الظهر ولا العنق ولا الكتف ولا تحت الإبط ولا الساقين ولا الفخذ، كل ذا لا يعد عورة بالنسبة للمرأة. إنما يعني يجب عليها أن تستر ما بين السرة والركبة بالنسبة للنساء علشان حماية للسوءتين، وأما ما عدا ذلك فيمكن رؤيته لسه المرأة. ما المرأة هي من هي رسائل سنها، المرأة أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراه، ذلك الحرم على المرأة، أخذ ذلك، يعني يعني مش هيمكننا ان احنا نقفل حنكة الستات انها توصف مثلا المرأة وجسمها ودقائق وثلاثين جسمها لزوجها، انما هذا ليس من اخلاق المسلمات المؤمنة، يحرم عليها ان تلتصف امرأة اخرى لزوجها كأنه يراها، ودي تبقى تبقى يعني وساية اخلاقية، فما صح، ورسول نهى عن هذا. نعم. ها؟ قدام أبوها وقدام أخوها لا محرم لها. وهل لبس الملابس التي عليها ايه رسوم ونقص في الشارع فيه حرمة؟ يعني الستات اللي تلبس هدوم بهرجة ملابس الشهرة وملابس تلفة النظر، الافضل لبس الثياب التي ليس فيها رسوم. الرسوم مرقومة يعني فيها ورد وفيها مفخلعة كده، الافضل انها تكون سادة يعني. وتخلي الملابس المرقومة للبيت، خليها البيت، انما الشارع ده مليس الملابس المرقومة، الملابس ذات اللون الواحد اللون السادة. والافضل ان تكون الوانا ليست زاهية زهوا، يعني جعلها محل التفات الناس عشان ما يلتفتوش ليها. لكن الملابس الداخلية، الملابس اللي في البيت، كل زي ما عاوز، مفيش ما يمنع ابدا. لما تكون هي في بيتها ومقفول عليها بيتها ومفيش حد بيدخل عليها الا محارمها بس، زوجها بس، قاعدة او زوجها، تلبس زي ما عاوز، تلبس كنزير وتلبس نكرزير وتلبس جابونيز، تلبس كل المضاف الفاسقة اللي في الدنيا دي كلها، مباح لها جوه في فرشها، حد يقول لها حاجة، لكن تطلع بيها بره حرام يا عالم، حرام. الأكل أنواع الجبن المستوردة واللحوم والكبدة المستوردة فيها حرمة، عرفت الجبنة دي بيقولوا إشاعات، حتى واحد قال أنا حللتها وبتاع، قلت له طيب كده قلت لي خصائص الدهون مش جايز تتسابح، مش جايز أنت بتحلل في دهن زائد، يمكن أن تكون في حيوانات مثلا تشبه حيوان الخنزير، خصوصا في البلاد اللي فيها مراعي تصبح وفيها غنى من حيث الثروة النباتية وبتاع، يصح الحيوان يسمن ويبقى السمن بتاعه شديد كثير، عشان ايه؟ عشان يستطيع ان الرجل اللي يعيش في المناخ ده في الجو البارد ده يتغذى وتبقى عنده سعر حرارية يقاوم هذه البرودة. فربنا سبحانه وتعالى بيخلق الابقار والجواميس في بلاده والاغنام ثمينة، علشان لما يقولها تبقى ايه تديله الطاقة وتديله الحرارة اللي يقاوم بها البرودة بتاع الجو اللي عايش فيه. وده من نعم الله تعالى انه بيجعل في كل بيئة ما يناسبها من الغذاء، في كل بيئة ما يناسبها، في كل مناخ، في كل فصل وفي كل سنة ما يناسبه أهل الأرض من الفواكه، في فواكه الصيف، في فواكه الشتاء، فواكه الشتاء تبقى غنية بفيتامين سي وغنية بأسباب الوقاية من أمراض الشتاء، وفواكه الصيف تبقى غنية بأنواع أخرى من أمراض الصيف، الوقاية من أمراض الصيف. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يمنح الناس ويرزقهم هذه النعم مع ملائمتها لطبائعهم ولمناخهم ولأقاليمهم. فيجوز ان يكون هناك ابقار وناس اغنام فيها درجة من السمن والدسومة والدهن ما يجعله مساوي او قريب من دهن الخنزير في الخصائص، لان الثاني دهنه مستنز باستناز شديد جدا. يعني يجوز الى الان مفيش رأي قاطع، ومدام مفيش رأي قاطع وموش يقيني يبقى في هذه الحالة ونحن في مجاعة والناس كلهم بيتعبوا لحد ما بيدوروا على رغيف العيش، بيدوروا على الادام اللي يأكلوه، لما اجي انا اقول له الجبنة المستوردة ما تاكلها، طيب الجبنة المحلية هتتفع سعرها ويغنى وتولع وتشعلي. وفي البلد على كل حال اقول في هذا المرء فيه امير نفسه، فيه شبهة ان فيها حاجة ديتا، يعني فيه شبهة ان الشحوم بتاع الخنزير لكثرتها رخيصة عندهم فيخلطون بها انواع الجبن ويخلطون بها انواع السم اللي بيجيبوه ده السم بتاع بره، فربما يكون السم المادة دي ظاهرة فيه أصلا، وربما الجبن تكون فيه المادة دي مش ظاهرة او لكن يمكن يكون داخلها كده. هذا على سبيل الاشتباه فقط وليس على سبيل الخطأ، مش على سبيل الاشتباه فقط. يعني انا لا احكم بالخط. والاصل في كل شيء البراءة حتى يثبت ان هذا حرام، يعني خصوصا في المطعومات والمشروبات والحاجات دي الاصل فيها البراءة حتى تثبت الحرمة. ما اقدرش احرم ده احرم ده احرم ده لان في حرج على الناس، ولكن القادر الذي يستطيع ان يمنعها من دخول بيته عليه ان يمنعها اتقاء للشبهات. واما الفقير الذي لا يجد القدرة على ان يستغني عن هذه الاشياء فنسأل الله تعالى ان يهيئ له الفرصة التي يكون فيها قادرا على الاستغناء عنها. اللحوم، اذا كانت هذه اللحوم بتذبح يبقى تؤكل، اما اذا كانت موقوذة او نصيحة فهي حرام. فالكبدة مع اللحوم اسمع حكم اللحوم، اذا كانت كبدة منفصلة عن حيوان جثية وذبح يبقى ايه؟ يبقى يؤكل حتى ولو لم يذكر صلى الله عليه، نحن نذكر صلى الله عليه، لكن المهم يكون ذبح. لكن اذا كان الحيوان لم يذبح، يعني مثلا مات بالصعق او مات بالضرب بالصفور او مات باي آلة من الآلات الأخرى التي لا تقطع الوجهين وليس فيها المرور على مكان الذبح وهو مكان التذكير، يبقى كل به ميت، شأن شأن الميت وأكله حرام. نعم، أهل الكتاب وأمريكا أهل الكتاب. يا ابني من قال إن أمريكا أهل الكتاب؟ أهل الكتاب إيه؟ هو كل واحد يعلق صليب عندكم أهل الكتاب؟ كل واحد يعلق صليب أهل الكتاب؟ الناس بروتستانت، بروتستانت دي ملة جديدة، ملة مستحدثة، يعني اعترفوا ملة مستحدثة. ما كانش في أيام النبي كان فيه بروتستانت، كان فيه بروتستانت دي ملة مستحدثة. هو أهل الكتاب مين؟ تعريف أهل الكتاب، أهل الكتاب هم الذين كانوا نصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوالد منهم ذرية، فبحرمة انتسابهم إلى كتاب كان صحيحا اعتبرناهم أهل الكتاب. لكن لو في أمم دخلت في النصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يقال عنهم متنصرة، ليسوا أهل الكتاب، بل زيهم زي المسلم المرتد، زي المسلمين المرتدين، ما اعتبرش أهل الكتاب. يعني مش كل المبشرين نازلين صيح في أفريقيا وفي آسيا وبتاع، كل هذا لا يقره الإسلام ولا يعترف بأن دول أهل الكتاب ولا نعاملهم معاملة أهل الكتاب. ليه؟ لأن دول ناس تنصروا على يد المبشرين ورأينا نشاط المبشرين بأعيننا بينهم، فدول ما يعتبرش أهل الكتاب. يعني مش أي واحد تشوفه معلق قليل ومتقول ده أهل الكتاب، لا، الأقباط أهل الكتاب، لأنهم دول كانوا موجودين من أيام النبي، واخد بالك؟ دول كانوا موجودين من أيام عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فالعاقبة النصاطرة، الجماعة اللي يسمى نفسهم السريان، الملكان بتاع دول كلهم كانوا نصارى في ايام الرسول، دول نعتبرهم اهل الكتاب. لكن الجماعة اللي بنشوفهم دول مثلا بتوع لبنان، بتوع معرفش ايه، بتوع بلندا، بتوع امريكا، اللي يسمى نفسهم انجليين، الانجليين دول فئه انجليين، او جماعه اللي يسمى نفسهم شهود يهوه، كل دول من الوثنيه المبتدعه ليس لها نصيب من حرمه اهل الكتاب ولا من حرمه الكتاب، ما يعتبرش اهل الكتاب، ولا يحل التزوج منهم ولا يحل اكلهم، لا يحل واحد يتزوج واحد امريكي ابدا ابدا، لا مش كتابي، ولا يحل واحد يروح يتزوج واحده من اوروبا يقول دي اهل الكتاب، من كان الكتاب خالص. الناس اتنصروا بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما اعتبروش اهل الكتاب. الناس مش فاهمة عن اهل الكتاب، فاهمين كل واحد بنصراني بقى اهل الكتاب، كل واحد يهودي بقى اهل الكتاب، واخد بالك؟ يمكن اليهود، معلش اليهود يعتبروا اهل الكتاب. ليه؟ لان اليهود قافلين على نفسهم وعصوهم الى الصلب بيكرهوا العالم كله. فجبت تلاقي يعني ايه، يمكن يكون دول لسه محافظين على بعض الخصائص بتاعتهم فيجوز يكونوا اهل الكتاب، يبقى دول طعامهم حلال و... لكن دلوقتي نسائهم حلال. حلال ايه؟ واحد يتجوز واحدة صهيونية، صهيونية ده دين جديد، راس صهيونية دي ملة جديد، فتترك سائبة على ملة اليهود فلا تجعلها خالصة، لان الصهيونية معتقد جديد ودين جديد طرأ على اليهودية، فلا اعتبر المرأة الصهيونية كتابية، اعتبرها صاحبة ملة جديد مع الصهيونية. فلازم يكون المسائل دي لها وجهها عندنا، وهذا من السياسة الشرعية. نعم. لا، لو كان في ناس يعني ناس مسلمين، ما ناس في باكستان وفي مصريين وفي شوام وفي ناس فلسطينيين في امريكا يعني يشتغلوا في الاعمال دي، يشتغلوا في عمليات الذات اذا وجد، يعني اذا وجد هؤلاء وذبح. لكن بالنسبه لانهم اذا كانوا بمثابه الصعب فبيقطعوها وبتاع يجيبوها يبقى في احرى، هذا لا شك فيه. نعم. حضرتك دلوقتي بتقول لي حديث، حضرتك بتقرا لي حديث. طب يا ابني اسالني السؤال عن طول من غير ما تقعد تقول واحد سال النبي وقال له مش عارف ايه، سال ايه وقال له ايه. واحد بيسال النبي عليه الصلاه والسلام في قوم لا يسمون الله تعالى، ما لهاش دعوه، قلت ما قالوش، ما نعرفش مصدرها، ما قالوش جيب زياده من جيب عندك زياده، اسال السؤال مجرد من غير تعليق. هو واحد بيسال الرسول عليه الصلاه والسلام عن اهل الكتاب الذين يذبحون ولا يسمون الله تعالى، فقال سموا الله وكلوا. ده الحديث. ازاي نقعد نقرا فيه كتير ليه؟ ده بيسال الرسول عليه السلام عن عدم تسميتهم لله تعالى. يعني صح يكونوا بيسموا اسم الصليب عليه، صح يكونوا بيسموا اسم العذراء عليه، صح بيسموا ماري جرجس عليه، صح يسمي اي اسم الاسماء دي عليه، واخد بالك؟ فيبقى ايه الرسول عليه السلام قال له اذكر اسم الله عليه وسلم، سم انت الله عليه وسلم، مفهوم؟ هذه يبقى المقصود بها هو في التسميه. اما في الذبح فلا، في الذبح لابد من الذبح، انما قلت انا عرفت بيعملوها ازاي، لا لابد من الذبح، الذبح امر لابد منه، ليس فيه تسامح، لانه ما احللناه الا المذبوح، ولا عدا المذبوح يكون ميتا وهو محرم، ولا تؤكل ميتة، بل تؤكل ميتة وجودا عند خشية الهلاك من الجوع عند المجاعة. يعني الميتة المحرمة، واحد يقول ايه، يقول ايه ما فيش حاجة اسمها حرام واجب في وقت واحد، لا يا حبيبي، الميتة حرام واجب في وقت واحد، الميتة حرام وتجب عند خشية الهلاك، ما فيش واحد يمتنع عنها. اذا كان حميت من الجوع ما قلت لا نفسي تعب انا مش عايز اكل، يقتلها غصب عنه يقتلها له، اهي دي الميت حرام وواجب في وقت نفسه، هي حرام بصفة عامة وواجب عند المجاعة وعند الخوف من العطب والهلاك، وما عدا ذلك فالميت ميت. الكلام على ختان البنات واجب عندنا، واجب عند الشافعي، ويستدلون بأحاديث الختان الواردة بصفة عامة، ولم يستثن الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن